أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، عليكم السلام. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في كيفية استفادة الوجوب التعييني من الإطلاق بناء على ما أفاده الآخن يرحمه الله، وقلنا إن الماتن ناقش في ذلك وقال الإطلاق لا يمكن لنا أن نتمسك به في المقام، إذا شككنا بين التخيير والتعيين، بل ها هنا ظهور ناشئ من عدم وجود قرينة على خلاف هذا الظهور، أي كان المتكلم يريد أن يدلل بكلامه على معنى من المعاني، وفي المقام يريد أن يدلل بكلامه على الوجوب التعييني، ولم يضع قرينة على خلاف ما يريد أن يدلل به عليه، فلتجرد الكلام عن القرينة نتمسك بالظهور للكلام في دلالته على التعيين دون التخيير. نعم، ولذلك يقول استفادة التعيين من التخيير في المقام بهذا المعنى، بمعنى ما يستفاد من الكلام عند التجرد عن القرينة لما أشرنا إليه من أن تعلق الأمر التخيير بمتعلقه يقتضي عدم نسبته إلى الأعدال الأخرى، هذا هو رأي الماتن. وقلنا إن رأي الماتن في الروح يرجع إلى رأي الآخون، هذا بناء على الوجه الأول، أي أو بناء على مبنى الماتن. الماتن ماذا قال؟ قال إن الوجوب التخييري هو وجوب يتوجه إلى كل فرد لا بعينه. نعم، وكذا الحال بناء على ما أفاده الآخن، باعتبار أن الوجوب التعييني التخييري سنخ وجوب يختلف عن التعييني في كونه أضعف وأنقص وأقل منه، نعم، يقول هذا الناقص يحتاج إلى عناية تدلل على نقصه بخلاف الكامل. ولذا مر عليكم في الأوامر في الكتب الأصولية المتقدمة من جملة الأدلة الدالة على كون الأمر ظاهر في الوجوب أن الوجوب تام، أما الاستحباب أضعف ناقص. أي نعم، بناء على الوجه الثاني. إيش قلنا الوجه الثاني ما هو؟ أي يكون ذلك مستفادا كما قال الأخون من الإطلاق المقالي، أي أننا نستفيد الوجوب التعييني في قبال التخيير من إطلاق المتكلم. لماذا؟ لأننا قلنا إن هذا وجوب مشروط، ولو كان له عدل لذكره. ولذلك إذ لا يكون الأمر بالشيء تخييريا إلا إذا كان مقيدا بعدم فعل بقية الأطراف الأعدال. وهكذا الأمر على الوجه الرابع. قلنا ماذا الوجه الرابع؟ هو المعين عند الله تبارك وتعالى. كيف هذا؟ يقول لوضوح أن هذا الوجه الرابع يلزم اختلاف أفراد المكلفين فيما هو الواجب، لأن افترضنا أن كل فرد من المكلفين يأتي بفعل يكون هو ذلك الفعل هو المعين عند الباري تبارك وتعالى. فإذا ورد الأمر بشيء كان مقتضى إطلاق الموضوع أنه تعييني. ليش؟ لأنه اشترك فيه جميع المكلفين دون تفريق بين مكلف وآخر، بينما ذاك لو كان وجوب تخييري صح هو ما أبان في عالم الإثبات الباري تبارك وتعالى على زيد بن عمرو العتق أو الصوم، لكن في شيء محدد ومعين. أما بناء على الوجه الثالث، إيش قلنا الوجه الثالث؟ قلنا الوجه الثالث هو وجوب ماذا؟ معين تعييني. كل فرد من الأفراد يجب تعيينا على المكلف، معي؟ نقول هذا بعد ما نقدر نتمسك بالإطلاق. لماذا لا نستطيع أن نتمسك بالإطلاق لإثبات التعيين في قبال التخيير؟ لأن كل واحد أصلا واجب، كل عدل من الأعداد واجب تعيينا، فكيف نتمسك بالإطلاق لإثبات التعيينية في قبال التخيير؟ هذا ما نقدر كما هو بين وواضح. عرفنا؟ أي فلا ينهض الإطلاق ابتداء بنفي كون الوجوب تخييري. لماذا؟ لابتناء الوجوب التخييري على كون وجوب كل طرف مطلق، أي وأن سقوطه بالطرف الآخر مو مخيل كما أشرنا بعدم فعله. ما يقول انتبه أنا مطلق إن لم تفعل العدل الآخر، لا، يقول أنا مطلق لكن إذا أتيت بالشيء الآخر أنا أسقط، بس مو الإتيان بالعدل الآخر قيد في سقوط الأول، مو بقيد. اللي قلنا ماذا؟ مثل العصيان مو بقيد، ولكن لو عصى سقط التكليف. ولذلك هذا الوجه الثالث من أعقد الأمور في شرح وإيضاح يعني لما يترتب عليه من إشكالات لا يمكن حلها. ولذلك يقول نعم ينهض بنفي لازمه وهو السقوط، هذا إذا كان كل فرد واجب تعيينان من الأعداد يكون بعد الإتيان بأحد الأفراد التمسك بالإطلاق للفرد الأول لوجوب الفرد الأول تعيينا ينهض بعدم السقوط في الحقيقة، لأننا لو تمسكنا بإطلاق الوجوب راح يبقى غير ساقط، عرفنا؟ ولذلك يقول نعم ينهض بنفي لازمه وهو السقوط، يقول ما سقط، التمسك بالإطلاق يبقي الأعدال الأخرى على وجوبها لكونها واجبة كما أشرنا. بفعل الطرف الآخر لأن مقتضى الإطلاق الأحوالي، لشلون الإطلاق الأحوالي؟ لأن كان واجب قبل الإتيان بهذا الفرد الآن، هذا عندنا صوم وعندنا عتق وعندنا إطعام، وقلنا أن كل واحد من الأعدال الثلاثة يجب تعيينه، ويجب تعيينه، وقلنا أن الإتيان بالعدل بأحد الأعدال يسقطه لكنه ليس بشرط في سقوط العدل الأول. فطيب التمسك بالإطلاق الأحوال إن كان في الحال الأول مطلق، في الحال الثاني المفروض أن يبقى على إطلاقه، عرفنا؟ فالإطلاق الأحوالي يبقي التكليف في الآن الثاني كما كان في الآن الأول. ولذلك يقول نعم ينهض بنفي لازمه وهو السقوط بفعل الطرف الآخر لأن مقتضى الإطلاق الأحوالي، هذا مطلق في كل حال، في الحال الأول والثاني، بقاء التكليف بعد فعل الطرف الآخر، بقاء التكليف يستلزم عدم كونه تخييريا بل يكون تعينيا. وقد شرح أصحاب هذا المذهب أن كل عدل واجب بالتعيين على المكلف، غاية الأمر أن المكلف لو جاء بأحد الأعدال سقط الوجوب. نقول أصلا هذا لا معنى لقولهم سقط الوجوب، لكان ما له وجه السقوط. أي ولذلك يقول مع أن سقوط الأمر بغير الامتثال مع فرض إطلاقه، افترضنا أنه أمر مطلق معي، لو أمكن فهو خلاف الأصل، لأن الأصل عدم السقوط إلا بالامتثال أو العصيان، لأن الأمر يدعو دائما إلى الإتيان بالمتعلق، فلا معنى للقول بالسقوط، عرفنا؟ أي ما تقدم بينا فيه كيفية التمسك بالإطلاق المقالي تار والأحوال ثاني والسياق فلنقل تارة ثالثة، لأن قلنا السياق هو مبنى المات. نعم الآن لاحظ الماتن يأتي لنا بفردين أو بصورتين، الصورة الأولى يقول هذه اللي شرحنا المباني المختلفة على أساسها على ضوئها، وهو أن يكون الأمر قد توجه إلى الكل، قال لي مثلا صلي، صلي توجه إلى أي شيء؟ هل إلى الإتيان بفرد الصلاة أو إلى كل الصلاة التي يمكن امتثالها بالفرد الأول والثاني والثالث وهكذا؟ ما تقدم في إثبات التعيينية في قبال التخييرية بالإطلاق على المباني المختلفة كان ناظرا إلى هذه الصورة، أن يكون الأمر قد توجه إلى الكل. لكن لو افترضنا هذا مولى عرفي الآن وعنده قصد، عنده غرض ويريد أن يحقق غرضه، وقد جاء بأمر أمر وجه أمرا من الأوامر. مثل ماذا الأمر من الأوامر؟ رأى هذا أحد طلبة العلم قصده أن يكلف هذا الشخص بمهمة. بمهمة ايش قال له؟ ما هي المهمة؟ تبليغ. احنا الشغل نحن الطلبة نبلغ، نعلم الناس الأحكام الشرعية. قال له: أيها الشيخ الجليل والفاضل النبي، عليك أن تقوم بالتبليغ. معه الآن؟ قال له كذا. بس هذا الخطاب هذا شخصي ولا كلي؟ خطاب شخصي كما رأينا. ها، هل في هذه الصورة نستطيع أن نتمسك بالإطلاق في إثبات التعيين، تكليف تعييني في قبال التخيير؟ بمعنى أنه لو تمكن شخص آخر من القيام بالمهمة لا يجوز إسناد المهمة إليه باعتبار أن التكليف أنيط بهذا الفرد، بهذا الشخص. معي؟ أو قيل لك، قال لك مثلا: أنت أريد منك أن تشتري قلما، وكان يعلم أن الإتيان شراء القلم يحقق الغرض، ويمكن في عدل آخر غير القلم، وهو مثلا القلم الضوئي باصطلاحنا الحديث. معي؟ في عدل آخر. فهل يمكن إذا كلفك بشراء القلم شخصا قال لك أعطاك يعني ما يدلل في الظاهر على هذا القلم، فهل يمكن التمسك بالإطلاق لإثبات التعيين في قبال التخيير أم لا؟ انتبهنا. وتأتي تلك المباني المختلفة، إن قلنا تمسك بالإطلاق بناء على ما أفاده الأخند إطلاق المقال أو الإطلاق السياقي أو الإطلاق الإطلاق الأحوال، هسه ما يفيدنا أحد الإطلاقين، أو الظهور كما أفاد الماتن، الظهور للألفاظ يفهم منه أن مراد المولى هو الإتيان بهذا الفرد بالقلم الذي يكتب به صاحب الحبر الجاف مثلا، ولا يراد به القلم الضوئي. زمن هو من هو يكتب الأيام بالقلم الضوئي؟ لح هذا الفرد النادر مثلا، ويكتب في حاسب مثلا شنو آلي مثلا. فالأمر توجه إلى حصة خاصة وإلى غرض مخصوص. فهل في مثل هذه الحالات نتمكن أو نستطيع أن نتمسك بالإطلاق لإثبات التعيين في قبال التخيير أم لا؟ يقول: كلا، لا نستطيع ذلك. لماذا لا نستطيع ذلك؟ لأن إثبات التعيين في قبال التخيير إنما يكون إذا كان الأمر قد توجه بشكل كلي، أما إذا كان الأمر توجه إلى أمر شخصي وحصة مخصوصة هذا مو من موارد التمسك بالإطلاق في إثبات التعيينية في قبال التخييرية، لا لا مو من الموارد، بل يمكن أن يكون للشيء عدل آخر لكن المولى في مقام الأمر ما أمر به، ما أمر بالأعدال الأخرى. يعني فعلا عندما وجه الخطاب بشراء القلم في أقلام أخرى، أيوة، أو وجه الخطاب لأداء التبليغ للمكلف في من ينوب عنه ويؤدي الغرض، ولكن اكتفى بهذا العدل، ليس لأنه لا يوجد عدل آخر يحقق الغرض به، لكن الأمر سهل. الخلاصة أن الماتن يقول إثبات التعيينية في قبال التخييرية إنما يكون في صورة كون الخطاب قد توجه بالأمر بالكل، أما إذا كان الخطاب قد وجه إلى الأمر بالحصة الخاصة الجزئي لا يمكن التمسك بالإطلاق في إثبات التعيين في مقابل التخيير. واضح لنا فكرة الماتن؟ ولذلك يقول لاحظوا هذا إذا كان الأمر واردا لبيان الحكم الكلي بنحو القضية الحقيقية، أما إذا كان واردا لتبيان الحكم الشخصي في قضية خارجية، واحتملنا كون هذا الخطاب أيضا تخييرية مش تعيينية، وإنما اقتصر في مقام التكليف على بعض الأعدال، ذكر بعض الأطراف يتعذر غيره على الشخص، هو ما يريد يقول. في بعض الأحيان قد تحرج، مثلا الآن واحد جلية قال لي شوف أنا أريد هؤلاء الطلبة ببابك عندك، شوفوا معك في الغرفة، اختر واحدا منهم للسفر لزيارة الإمام الرضا عليه السلام، وأنا قصدي أجيب واحد غيركم بس انحرجت، أقول يلا يروح واحد منكم مثلا، يروح واحد منكم مو معنى أن القصد يعني لا يقوم بالمهمة واحد غيركم معه، حتى أقدر أقول الإطلاق يقتضي التعيين في واحد من هؤلاء المقصوصين مثلا. هذا لتقريب الصورة، ولا مو المثال مو دقيق، واضح لنا الفكرة؟ أي. فلا مجال للتمسك بأحد الوجوه المتقدمة لإثبات كونه تعيينيا بحسب أصل الجعل بعد فرض عدم تصدي المتكلم لبيان الحكم. هو مو متصدي، لكن قد يصاب الإنسان بإحراجات وظروف خاصة تقصره مجبورا أو تجبره مقصورا على أن يوجه الخطاب لحصة خاصة، فما تقدر تقول أتمسك بالإطلاق في إثبات التعيينية في قبال التخييرية. لكن حمل الخطاب في القضايا الشرعية على القضية الشخصية الخارجية مو هو الأصل، الأصل أن يكون ماذا؟ دائما القضايا حقيقية، معي؟ أي. لأن الخطاب وإن كان كثيرا ما يوجه للشخص، أقول لك إيتي بكذا أيها العبد الصالح أقم الصلاة، لكن مو قصدي أن الصلاة خاصة بك، لا، كل من تتوافر فيه شرائط العبودية والصلاح فعليه إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. خطاب توجه إليه، لكن لا معنى أنه يتحصص بك، معي؟ أي. لأن الخطاب وإن كان كثيرا ما يوجه لشخص خاص، إلا أن المفهوم منه عدم اختصاص الحكم بذلك الشخص الموجه إليه، بل يشاركه كل واجد للجهة المشار إليه في موضوع الحكم كما ذكرنا العبودية والصلاة. طيب، بقي نقطة تتميم للكلام، إذا ما استطعنا أن نتمسك بالإطلاق ما في شيء نتمسك به، لم نستطع أن نتمسك بالإطلاق باعتبار افترضنا أن هذا المورد مو من موارد الإطلاق، فما هو الأصل العملي؟ هل الأصل العملي يقتضي التعيين في قبال التخيير. انتبهوا، وما الأصل العملي هل يراد به العم الأغلب؟ ها هنا يعني حمل الشيء على كون دائما التكاليف تناط ويشار بها إلى التكاليف التعيينية. التكاليف التخييرية هي خلاف الأصل، فالأصل يراد به الأعم الأغلب ها هنا معي. فنحمل الشيء على كون المراد به الأعم الأغلب، نتمسك بهذا الأصل أو الأصل. وطبعا الأعم الأغلب اللي يجعل الكلام ظاهرا في التعيين في قبال التخيير، أو لا الأصل بمعنى أصلا ظهور الكلام. تبهنا؟ كما قد يدعى لما أقول هذا الأصل يعني هذا هو الظاهر، عرفنا؟ أو الأصل بمعنى أن عندنا يقين سابق دائما في الأوامر أن تحمل من باب الاستصحاب. تبهنا؟ يقين سابق دائما الأوامر تحمل على التعيين في قبالة تخيير، فلما أشك في هذا المورد يصير عندي يقين سابق شك لاحق، ألحقه بما بالمتيقن من كون الأوامر دائما وأبدا وأبدا ودائما تحمل على التعيينية في قبالة تخييرية. أي أصل هنا عندما نقول ما هو مقتضى الأصل؟ هذا خلو الأصل يراد به الاستصحاب، يراد به ظهور الكلام، يراد حمل الكلام على الأعم الأغلب، هذا أيضا ما ندخل فيه. بس يقول الماتن مو فقط هذا خلو، بعد بحث كونه مقتضى الأصل يقتضي الحمل على التعيين في قبال التخيير أم لا، المفروض لا نطرق هذا البحث. لماذا؟ لأن راح يأتينا الآن اليوم بحث هو فيما إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير، هل نحمل الأمر على التعيين في قبال التخيير أم لا؟ يقول يصير هذا البحث ماذا؟ حمل الشيء على الأصل من ملحقات بحث دوران الأمر بين التعيين والتخيير، فلا مقتضى لبحث الأصل هذا مرتين، مرة هنا تذييل لتتمة الكلام السابق وفي بحث دوران الأمر بين التعيين والتخيير، بل يكون من ملحقات وتتمات بحث دوران الأمر بين التعيين والتخيير. واضح فكرة الماتن؟ أي طيب، تعرفون أن من الأبحاث الأصولية التي تترتب عليها ثمرات عملية دوران الأمر بين التعيين والتخيير، واضح مر الأمر دوران الأمر بين التعيين والتخيير في الأقل والأكثر الاستقلاليين، وأخرى في الأقل والأكثر الارتباطيين. ها هنا يقول الماتن أول نقطة يبحث فيها في هذا المقام في إمكان ذلك، هل يمكن أن نتصور جريان ماذا؟ جريان الشك بين التعيين والتخيير، بمعنى أن نقول هكذا عندنا أمر نحتمل أنه تعلق بالأقل وهو المتعين، أو تعلق بالأكثر وهو المتعين أيضا، معي المشكوك هذا إذا قلنا مشكوك خلاص بعد أجرينا في معي الأصل العملي وأثبتنا بعد ماذا أي. لكن احنا نقول الآن في مقام الأصل هل يمكن تصور هذا المطلب أم لا؟ فكلامنا أولا في النقطة الأولى في الإمكان. ولذلك يقول وقع الكلام بين الأصوليين في إمكان التخيير بين الأقل والأكثر، إذ أحاله بعضهم، قال هذا محال لا يمكن التخيير بين الأقل والأكثر. عرفنا لماذا محال؟ لوجوه متعددة مرت عليكم في الكتب الأصولية. من هذه الوجوه الوجه الذي طرحه الماتن وخلاصته بأن الإتيان بالأقل على فرض كونه يفي بالغراض ويحقق ملاك الأمر. بعد لماذا نقول بأن الأكثر يبقى ملاكه حتى يدور الأمر بينه وبين الأقل ويتحقق به الامتثال؟ المفروض أن الإتيان بالأقل قد أسقط الأمر لوجود ملاك الأمر فيه، فلا معنى للقول بدوران الأمر بين الأقل والأكثر. عرفنا هذا الوجه أو أعيده؟ ولذلك لاحظوا ماذا يقول، وقع الكلام بين الأصوليين في إمكان التخيير بين الأقل والأكثر، وربما ماذا يمنع دوران الأمر بين الأقل والأكثر. لماذا؟ إذ بعد وجود الأقل ووفاء الأقل بتحقيق الغرض وسقوط الأمر عندما يتحقق غرضه، بعد لا معنى لبقائه الأمر، المفروض أن يسقط لتحقق الغرض به، لا مجال لدخل الزائد الأكثر في إسقاط الأمر وفي تحقق الامتثال. قد سقط معاه. بناء على ذلك يقول راح يظهر لنا اختصاص الكلام، هذا الكلام في إمكان دوران الأمر بين الأقل والأكثر يختص بماذا؟ بما إذا كان الإتيان بالزيادة بعد كون الأقل يحقق الغراض. معي؟ وهذا شو يصير؟ عندنا صورتان، صورة نشك في كون الإتيان بالأقل يتحقق بها الغرض، ونقطع أن الأكثر يحقق الغرض على كل تقدير. ففي مثل هذه الصورة ماذا يقال؟ هذا المفروض أن يرجع فيها الأصولي إلى القول بأن الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني، ويصير الإتيان بالأقل مورد شاك لأنه لا يسقط به الأمر، والذي نتيقن بسقوط الأمر به وبوفائه بالغرض هو الإتيان بالأكثر ليس إلا. ولذلك يقول ومنه يظهر اختصاص الكلام بما إذا كان الإتيان بالزائد بعد تمامية الأقل دون ما إذا كان في أثنائه، كما في التخير بين القصر والتمام، حيث يؤتى بالركعتين الأخيرتين قبل التسليم الذي تتم به الصلاة المقصورة. وأما لو سلم صارت صلاة أخرى بالصلاة غير تلك الصلاة أو مصاحبة له، كالتخيير بين، نقول عندنا صورة ثانية الآن، أنت هل كلفت بكتابة القرآن مع قراءتك له أو بالكتابة للقرآن بلا قراءة وحدها؟ هذا أقل وأكثر. لعدم تحقق الأقل الذي يسقط به الأمر إلا مع الزيادة. ولذلك يقول فلا محذور في استناد الامتثال إليهما في ظرف اجتماعهما في مثل هذه الصورة، وإن كان الأقل وحده صالحا على فرض أن الأمر يتحقق غرضه بالأقل، وإن كان وإن كان الأقل وحده صالحا لأن يتحقق به الامتثال. فهنا في مثل هذه الصورة دوران الأمر بين التمام والقصر، دوران الأمر بين قراءة القرآن، بين كتابة القرآن وحدها وحدها والكتابة مع القراءة، هذه من صور دوران الأمر بين الأقل والأكثر. لكن المفروض فيها هذه ماذا؟ أن الأقل يتحقق به الغرض ويفي بملاك الأمر. طبعا بعضهم، بعض الأصوليين قال جميع الصور حتى في صورة كون، كوننا حتى في صورة كوننا على يقين من أن الغرض لا يتحقق إلا بالأكثر، وشكنا في وفاء الأقل بتحقيق الغرض، مع ذلك يكون هذا من أيضا الصورة، هذه من الصور التي نقول يدور الأمر فيها بين الأقل والأكثر، وما يقال كنتيجة يجري في جميع الصور دون اختصاص لبعضها على بعضها الآخر. ما تبي نقول كلا، في مثل هذه الصور كالصورتين اللتين أوردناهما الكلام سليم وشديد. أولا وهذه، وفي مثل هاتين الصورتين يقال أنه هل يصح أن نقول بدوران الأمر بين الأقل والأكثر عقلا مع كون الأقل يفي بالغرض، معي في صورة وفائه بالغرض لا معنى لبقاء الأمر كما تقدم من الإشكال. فما يظهر من بعض كلمات الأصوليين من عموم الكلام لذلك لعله في غير محله كما قلنا، بل الصحيح الاقتصار على بعض صور دوران الأمر بين الأقل والأكثر. طيب ماذا تقول أنت في الإشكال الأول الذي أوردناه والقائل لا معنى للقول بدوران الأمر بين الأقل والأكثر بعد وفاء الأقل بالملاك وتحقق الغرض بالإتيان بالأقل؟ هذا إشكال وارد، أنت ماذا تقول فيه؟ يقول ودعوى أنه لا مجال لدخل الزيادة في الامتثال بعد فرض وفاء الأقل به لتحقق الغرض عليه على الأقل دون الزيادة، لأن فرضنا الزيادة مع سقوط الغرض وتحققه بالأقل لا معنى لدخلها، بل لا بد من كونها خارجة مطلقا، معي؟ أي ولو لم يكن الإتيان بها بعد الفراغ، نقول هذه الزيادة لا دخل لها باعتبار أن الغرض قد تحصل بالإتيان بالأقل كما رأينا، على فرض أننا كلفنا بالكتابة وحدها وما قرأنا، هذا نعلم بسقوط الغرض، مو نعلم يعني بسقوط الغرض، في الحقيقة نستطيع أن نقول بأن الغرض قد تحقق، أيوة، أو أن الكتابة وحدها كافية في تحقق الغرض. يقول نعم، ولو لم يكن الإتيان بها بعد الفراغ منه، نعم لو كانت الزيادة فردا آخر من أفراد المأمور به صالحة لأن يترتب عليها الغرض ويتحقق بها الامتثال، في بعض الأحيان، في بعض الأحايين، في بعض الصور قد يكون الإنسان له هدف واحد، له غرض واحد، ويطلب منه أن يأتي بهذا الغرض معي؟ ولكنه قد يتمكن المكلف في مقام امتثال التكليف أن يحقق غرضين مش غرض واحد. مثال ذلك، شوفوا هذا المثال، أيوة مثل هذا اللي نعبر عنه في لدينا يدور على ألسنتنا، ضرب عصفورين بحجر واحد. إذا كان للمولى، كان للمولى عدواني وأعطاك سهمين وأمرك أن تقتل كل واحد من عدو من العدوين بأحد السهمين، ولكن سبحان الله أنت نعم ماهر في الرمي وفي التسديد، وكان يمشيان على طريق واحد وأحدهما خلف الآخر، وبإمكانك أن تفي بغرض المولى بسهم واحد معي. ففي مثل هذه الصورة واضح أنك امتثلت الأمر بالسهم الأول، لكن قد حققت الأكثر مناقة، هذا أيضا لا كلام لنا فيها معي. كلامنا فيما إذا لم يتمكن المكلف يعني تنفرد إحدى الصورتين عن الأخرى معي. ولذلك يقول نعم لو كانت الزيادة فردا آخر من أفراد المأمور به صالحة لأن يترتب عليها الغرض ويتحقق بها الامتثال، كما لو أمر بالضرب فضرب شخصين دفعة واحدة تعين استناد الامتثال للفردين في ظرف اجتماعهما لعدم المرجح، لأنه أمرك بالسهم الأول أن تقتل أحدهم، وانت في الحقيقة هنا تقول هل السهم هذا اللي مكتوب عليه مثلا الرقم الكذائي هل المطلوب مني أن أقتل به رقم واحد أو رقم اثنين؟ في الحقيقة أنت حققت كلا الهدفين والغرضين، فالتكليف قد سقط في مثل هذه الصورة دون إشكال. نعم لو كانت زيادة فردا آخر من أفراد المأمور به صالحا لأن يترتب عليها الغرض ويتحقق بها الامتثال، كما لو أمر المولى بالضرب فضرب المأمور شخصين دفعة واحدة تعين استناد الامتثال للفردين على حد سواء معي. وهنا ما نقول بعد لأن جاء بالأكثر لعدم المرجح أي. أما الدعوة السابقة مدفوعة، ليش مدفوعة؟ كما سوف تأتي يأتينا الدفع. أولا اتضح لنا الإشكال، واتضح لنا خروج بعض الصور مثل ضرب ماذا العدوين بسهم واحد، هذه خارجة كلامنا في كيفية دفع الإشكال الأول، هذا سيأتي إن شاء الله. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.